إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله للأولين والآخرين، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم اعلموا أن علم الغيب المطلق مما استأثر الله تعالى بعلمه واختص وانفرد به دون غيره، ومن ادعى علمه والإحاطة به فهو كافر كاذب مفتر على الله جل وعلا. يدل على ذلك ما جاء في نصوص الكتاب والسنة، ومنها قوله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وقوله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وقوله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فبين جل وعلا في هذه الآية اختصاصه بمفاتيح الغيب، وفسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المفاتيح بالأمور الخمسة التي وردت في سورة لقمان، فقال كما في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: مفاتح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وأمر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مع علو مقامه وكرمه عليه أن يعلن للناس جميعا عدم علمه بالغيب، فقال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وكذلك جاء في السنة ما يدل على عدم علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالغيب إلا ما أطلعه الله عليه، كما قال، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل عليه السلام لما سأله: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. متفق عليه. وكما في عدم علمه صلى الله عليه وآله وسلم بحقيقة ما رميت به زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الفاحشة، حتى أخبره الله فأنزل عليه براءتها في سورة النور، ولم يعلم بمكان راحلته حين أضلها حتى أخبره بذلك جبريل، كما في صحيح مسلم. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من حدثك أنه أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فهذه النصوص يا عباد الله تدل على أن علم الغيب المطلق، ومنه علم ما سيقع للإنسان في المستقبل وما يحصل له مما اختص الله جل وعلا به، ومن ادعى معرفته بأي طريق فهو كاذب. ويدخل في ذلك ما يسمى بقراءة الفنجان، الذي يزعمون أنهم يعرفون بها بعض الأمور المتعلقة بالإنسان، فهو ضرب من الكهانة وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أليس وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم رواه البزار بسند صحيح. بل ولا يجوز سؤال قارئ الفنجان ولا تصديقه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد رواه أصحاب السنن بسند صحيح. ومنها قراءة الأبراج أو قراءة الطالع والتي يزعمون أنهم يميزون ويعرفون عن طريقها صفات الشخص ولو لم يروه، ويزعمون أيضا أنهم يعلمون بها شيئا من علم الغيب المتعلق بالشخص، فهذا كله من الكذب والدجل والكهانة، وهو نوع من السحر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اقتبس علما من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما بسند صحيح. ومنها ضرب الودع أو الخرز أو الحصى أو الخط بالأرض الذي يزعمون أنهم عن طريقه يعرفون شيئا من علم الغيب الذي استأثر الله به دون خلقه ومنهم أنبياؤه، فيجب الحذر من ذلك أشد الحذر وتحذير الآخرين لئلا يخرج الإنسان من دينه بذلك ويلقى الله وهو عليه غضبان، بل ويجب على من فعل ذلك المسارعة إلى التوبة النصوح قبل أن يفجأه الموت، ويجب تجنبه سواء كان الإنسان جادا أو هازلا أو يفعله للتسلية أو لغيرها. نعم يا عباد الله، تعاهدوا أبناءكم وأهليكم، فإنه مع هذه الوسائل صار أهل الشر يدخلون على أبنائنا وعلينا وعلى أهلنا بعض الأمور المخالفة للعقيدة، حتى إن بعضهم صار يرى أن قراءة الفنجان لا شيء فيها وأنها مباحة من أبنائنا وبني جلدتنا، أو كذلك علم الأبراج بأن ينظر في التقويم فيقول أنا نصيبي النوء الفلاني الجوزاء أو الثريا أو كذا وكذا، فيقرأ عليه ما كتب تحتها فيعتقد أن هذا سيحصل له أو أن هذا نصيبه، وهذا كما قدمنا كله من علم الغيب، فلا يعلم ما سيقع غدا لا فيك ولا في غيرك إلا الله وحده لا شريك له. فيجب المحافظة على العقيدة والمحافظة على التوحيد والحذر من الشرك ووسائله، وأن ننبه من حولنا حتى نسلم من الوقوع في هذا المنكر العظيم، لأنه من الشرك والكفر بالله جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لقد أفتى علماء الإسلام بتحريم قراءة الفنجان والكف والأبراج ونحوها، فمن ذلك ما أفتى به علماء اللجنة الدائمة بالفتوى رقم 1017 على سؤال سائل يقول أو يسأل عما تنشره بعض الصحف عن الأبراج وما يحصل فيها من النحوس والسعود وغيرها، فأجابت اللجنة بقولها هذا من التنجيم الذي يعلق عليه المنجمون السعود والنحوس والتفاؤل والتشاؤم، وهو فكر ومعتقد جاهلي محرم لا يجوز عمله ولا تعاطيه ولا نشره، وفي نشره في الصحف وغيرها زيادة في التضليل وإفساد معتقد المسلمين. وادعاء لعلم الغيب مما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. ثم ذكروا الأدلة على تحريم ذلك، ثم قالوا: وهذا الحكم مما أجمع عليه المسلمون، وعلم تحريمه من الدين بالضرورة، فعلى كل مسلم ناصح لنفسه وأمته أن يبتعد عن هذا النوع من التلاعب بالعقول والعبث بالمعتقد، وأن يتقي الله في نفسه وأمته، وأن لا ينشر هذا التضليل بينهم، إلى آخر كلامهم. ومنهم سماحة المفتي وسماحة العلامة الفوزان وغيرهم من أهل العلم. وقال شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى: علم النجوم وما يسمى بالمطالع وقراءة الكف وقراءة الفنجان ومعرفة الحظ وما أشبه ذلك مما يدعيه الكهنة والعرفون والسحرة، كلها من علوم الجاهلية التي حرمها الله ورسوله، ومن أعمالهم التي جاء الإسلام بإبطالها والتحذير من فعلها، أو إتيان من يتعاطاها وسؤاله عن شيء منها، أو تصديقه فيما يخبر به من ذلك، لأنه من علم الغيب الذي استأثر الله به. ونصيحتي لكل من يتعلق بهذه الأمور أن يتوب إلى الله ويستغفره، وأن يعتمد على الله وحده ويتوكل عليه في كل الأمور، مع أخذه بالأسباب الشرعية والحسية المباحة، وأن يدع هذه الأمور ويبتعد عنها، ويحذر سؤال أهلها أو تصديقهم، طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وحفاظا على دينه وعقيدته، وحذرا من غضب الله عليه، وابتعادا عن أسباب الشرك والكفر التي من مات عليها خسر الدنيا والآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.